الإسرائيلي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون نقصان على ما تم الاتفاق عليه، لأن لنا تجارب كثيرة مع الجيل الإسرائيلي ومع نتنياهو وحكومته في الانقلاب على الاتفاقات وعدم الالتزام بشكل تام وكامل بهذه الاتفاقات. لذلك على الوسطاء وعلى الإدارة الأمريكية متابعة ما تم الاتفاق عليه من قبل الجانب الإسرائيلي الذي دائما يعمل على المراوغة والمماطلة والتأكيد في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. نحن من جانبنا تم إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء، هو عددهم 20 أسيرا. الآن ننتظر وصول الأسرى الفلسطينيين إلى مناطقهم إلى قطاع غزة وإلى الضفة والقدس، ومنهم سوف يتم إبعاد خارج فلسطين. لذلك على الوسطاء وعلى كل من كان يعمل بجهد وبجدية لإنجاح هذا الاتفاق وإنجاح هذه الصفقة أن يتابع سير العملية بكل يعني تفاصيلها وكل حذافيرها حتى نتمم هذه العملية على خير. نحن في حركة حماس وأيضا في فصائل المقاومة الفلسطينية أكدنا مرارا ونؤكد الآن بأن من يحكم قطاع غزة هو الفلسطينيين بأنفسهم، من يدير قطاع غزة هو الفلسطينيين بأنفسهم، والموضوع هو موضوع فلسطيني. لذلك نحن نرفض طبعا التدخل في شأننا الفلسطيني، ونحن أدرى بأمورنا ونحن قادرون على إدارة قطاع غزة، وليس لدينا مانع في حماس أن تكون هناك أو أن تتشكل هناك حكومة تكنوقراط لا توجد فيها حركة حماس، وأيضا أن تكون هناك لجنة مجتمعية تدير قطاع غزة أيضا لا مانع لدينا، لكن الذي يدير قطاع غزة بشكل كامل هم الفلسطينيون بأنفسهم، ونحن نرفض تدخل أي جهات أجنبية أو خارجية لإدارة قطاع غزة في هذه المرحلة، وهذا أمر يعني محسوم بالنسبة لنا. السلاح الذي أعاد القضية الفلسطينية أعادها إلى الواجهة من جديد بعد أن حاول العدو الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية وبعض الدول العربية من إنهاء القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني والقضاء على الفلسطينية، هذا السلاح الذي صمد وثبت على مدار سنتين من العدوان الإسرائيلي، هذا السلاح الذي اليوم يطلق سراح أسرانا المئات، هذا السلاح الفلسطيني الذي دافع عن حقوق شعبنا وعن مقدساتنا لا يمكن أن نتنازل عنها أو نتخلى عنها.
أكدت حركة حماس أهمية عمل الوسطاء لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات بموجب اتفاق وقف الحرب واستكمال تنفيذ بنوده كافة. وأشارت الحركة في بيان إلى أن كتائب القسام والمقاومة في قطاع غزة أفرجت عن أسر الاحتلال 20 لدى المقاومة، وذلك ضمن خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة. وأوضحت أن كيان الاحتلال فشل خلال عامين وبكل قوة في تحرير أسراه واضطر إلى الرضوخ لشروط المقاومة. من جهتها قالت كتائب القسام إن ما تم التوصل إليه من اتفاق هو ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، مؤكدة التزامها بالاتفاق والجداول الزمنية المرتبطة بما التزم به الاحتلال بذلك. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لن تشارك في قمة شرم الشيخ، مؤكدا أن مطلبنا الرئيسي هو وقف جرائم الإبادة وإنهاء الحصار على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليه. ودعا إسماعيل بقاي المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى أن يراقب كيان الاحتلال حتى لا يعود إلى عادته القديمة في خرق التعهدات، مضيفا أنه طالما لم يتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير فليس هناك أمل بنهاية الجرائم. وكان وزير الخارجية عباس عرقجي أعلن أن إيران لن تشارك في اجتماع يضم أطرافا هاجمت الشعب الإيراني وما زالت تهدده، وأكد أن الانخراط مع الدول المعتدية لا يخدم السلام الحقيقي في المنطقة. أكدت حركة حماس أن المقاومة ماضية في نهجها ولن تتخلى عن سلاحها حتى تحقيق التحرير الكامل، مشددة على أن السلاح بعد التحرير سيبقى للدفاع عن النفس. وأشار القيادي في الحركة أسامة حمدان إلى أن من أبرز الدلالات السياسية للاتفاق الأخير أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعها بالقوة العسكرية، مضيفا أن العدو رغم كل أشكال الدعم الدولي والإقليمي اضطر إلى التفاوض مع المقاومة. وجدد حمدان رفض أي محاولة لابتزاز الشعب الفلسطيني عبر مقايضة لإعادة الإعمار بحق المقاومة، مؤكدا أن الحركة لن تقبل بهذا الابتزاز بأي شكل من الأشكال. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عملية توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تجري على قدم وساق، وأشار المكتب إلى أن يوم أمس شهد دخول شحنات من غاز الطهي إضافة إلى الخيام واللحوم المجمدة والفواكه الطازجة والدقيق والأدوية، مضيفا أن هذه المواد الأساسية تمثل خطوة كبيرة نحو تخفيف الأزمات الإنسانية وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان، خاصة مع استمرار نقص الوقود والمواد الغذائية في القطاع. هذا وقامت الأمم المتحدة وشركاؤها بتوزيع مئات الآلاف من الوجبات الساخنة وحزم الخبز على المواطنين في مناطق شمال وجنوب غزة لتخفيف المعاناة اليومية للسكان بعد أشهر من القيود والظروف الصعبة. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن تشكيك بلاده في إمكانية تحقيق تسوية طويلة الأمد في قطاع غزة، معللا ذلك بأن آلام السلام في المنطقة خابت مرات عديدة. جاء ذلك خلال لقاء مع وسائل إعلام عربية، حيث رحب بالجهود الجارية في شرم الشيخ. وفي سياق منفصل، أكد لافروف على اهتمام سوريا بالحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في طرطوس وحميميم، مشيرا إلى إمكانية تحويلها إلى مراكز إنسانية لتوزيع الإمدادات على الدول المحتاجة، خاصة في أفريقيا. أعلنت الشرطة السويسرية إصابة 18 شرطيا وعدد من المتظاهرين خلال احتجاجات حاشدة خرجت في العاصمة بيرن دعما لفلسطين ورفضا للعدوان على قطاع غزة. ودعت الشرطة أن التظاهرة التي شارك فيها نحو 5000 شخص لم تحصل على تصريح مسبق، مشيرة إلى أن المواجهات اندلعت عندما حاولت قوة الأمن تقييد حركة المحتجين الذين رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة والمقذوفات. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري أن الشرطة ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين، مؤكدة توقيف عدد من الأشخاص. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، فرافقونا. أطفالنا الأعزاء، استمعوا إلى حديقة الأطفال في الساعة 4:13. الكتاب الصوتي يأتيكم مستمعين الكرام في الساعة 4:45. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماما. عند 5:10 يأتيكم برنامج الأسرة في ظلال الإسلام. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:21. عند 5:43 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:50. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 مساء. العدل المنتظر يأتيكم في الساعة 6:13. نسائم الرحمة في الساعة 6:47. في تمام الساعة 7 مساء نشرة خبرية جديدة. إعادة برنامج عالم المرأة يأتيكم في الساعة 7:13، نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 تماما. نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء، سوف أتحدث معكم عن موضوع المحافظة على نظافة الكتب. أصدقائنا الحلوين، بعض الأطفال وللأسف لا يحافظون على نظافة كتبهم، ونراهم يوسخونها أو يرسمون عليها أو يمزقونها. طبعا أنا أعرف أنكم لا تفعلون هذا بكتبكم، لكني أريد منكم أن تطلبوا من أصدقائكم أن لا يوسخوا كتبهم ويمزقوها. هل تعرفون لماذا؟ لكي يستفيد منها غيركم، لكن سوف أخبركم كيف. انتظروا قليلا لننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج. أصدقائنا الحلوين، حان وقت طرح الحزورة عليكم، وأنا واثقة بأنكم ستعرفون حلها. أما الحزورة هي: ما هي الأرض التي ما ظهرت إلا مرة واحدة في الدهر؟ هل تعرفون يا أصدقاء بأن حجورتنا لهذا اليوم هي متعلقة بقصة النبي موسى عليه السلام؟ إذن فكروا جيدا وستهتدون إلى الحل، وسنقدم لكم الجواب الصحيح في نهاية البرنامج إن شاء الله. والآن يا أصدقاء حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو المحافظة على نظافة الكتب. تعالوا نستمع إليها معا، هيا بنا.
أحبتي الصغار، ذات يوم خرج رجل ثري كبير من بيته إلى مزرعته، وفي الطريق سأله سائل أن يعطيه شيئا من المال ليسد بها جوعه.
لله يا محسنين، أطعموني مما أطعمكم الله. لله يا محسنين.
أيها السائل تقدم، خذ.
ماذا؟
هذه نقود لتسد بها جوعك.
شكرا، شكرا جزيلا أيها الكريم، قضى الله جميع حوائجك.
الكرم؟ أنا رجل كريم؟ حتى السائل المسكين اعترف بالكرم لدي. أنا كريم، منذ فترة ولم أتناول فطورا شهية، لأذهب إلى ذلك المطعم وأتناول وجبة الشهية.
ذهب الرجل الثري إلى المطعم وهو معجب بنفسه ويرى أنه أكرم من في الأرض.
ما لذة، ما لذة هذا الفطور. الحمد لله شبعت إلى حد الكفاية. لأذهب إلى عملي، فقد تأخرت كثيرا.
بالله عليكم يا محسنين، لله يا كرماء.
ما أكثر المساكين الفقراء،
ساعدوني.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكني رجل كريم بالطبع. تعال أيها المسكين، تعال أيها المسكين، خذ هذه النقود.
بارك الله فيك وزاد في رزقك أيها الكريم. شكرا لك.
كريم؟
شكرا لك.
أنا كريم؟ هذا شاهد آخر على كرمي. كريم، أنا كريم. نعم.
وبينما كان الرجل متوجها إلى محل عمله، وإذا به أحبتي يمر على ولد شاب كان يتصبب عرقا من شدة عمله.
يا الله، لقد تعبت اليوم كثيرا لأجلس وأتناول طعامي وأتقوى لأبدأ عملي من جديد.
يا له من شاب ساعد. كم يعجبني الإنسان عندما يعمل ويأكل من عرق جبينه. بارك الله به.
أيها الكلب، مرحبا بك. تعال تعال إلي، اقترب مني، هيا لنتناول الطعام معا، هيا.
يبدو أنه يريد أن يتناول طعامه، ولكن هذا الكلب ماذا يعمل بجانبه؟
خذ هذه قطعة لك وهذه القطعة لي. اطمئن أيها الكلب، فقد قسمت طعامي نصفين بالتساوي. كل أيها الكلب.
إنه قسم طعامه بينه وبين الكلب، ولكن طعامه قليل ولا يكفي لنفسه. يا إلهي، ماذا أرى؟
نعم أحبتي، ظل الرجل ينظر إلى الشاب ويطعم الكلب من طعامه، فاقترب منه ليسأله عن السبب الذي يدفعه إلى أن يطعم الكلب من طعامه القليل الذي لا يكفي حتى لنفسه.
أيها الشاب، ساعدك الله، كيف حالك؟
الحمد لله بخير يا عم، تفضل لنتناول الطعام معا، تفضل.
أيها الشاب، طعامك هذا لا يسد جوع إنسان واحد، فكيف تطعم هذا الكلب منه؟
أجل، صحيح أن طعامي هذا قليل، ولكن هذا الكلب جائع أيضا، وقد أتى من مكان بعيد جدا وهو جائع أكثر مني، فكرهت أن أشبع وهو جائع، وقد جلس بجانبي يريد الطعام، فليس من الإنصاف أن أرده.
لا، ولكن هل تشبع أنت بهذا المقدار القليل من الطعام؟
يا عم، لا داعي للشبع، المهم أن نسد جوعنا، والله هو الرزاق.
بارك الله بك، بارك الله بك.
أحبتي، استغرب الرجل من كلام الفتى وفكر مع نفسه، وأدرك أنه أخطأ عندما ظن أنه لا يوجد كريم في الأرض سواه.
يا إلهي، لا أشك أنك جعلتني في هذا الموقف لتعلمني درسا كبيرا. أجل، هذا الشاب هو أكرم مني، بل إنه كريم حقا، لأنه أعطى كل ما كان يمتلكه ولم يكن مغترا بعمله، ولكني ظننت أن لا كريم إلا أنا، بينما الآن عرفت أن الكريم هذا الشاب الذي يبقى جائعا من أجل أن يطعم هذا الكلب. سامحني يا ربي، استغفر الله ربي وأتوب إليه، والله هذا الفتى لأكرم مني.
أجل أحبتي، إذا وفق الله الإنسان لأن يعمل خيرا أو أن يكون كريما مثلا ويساعد الآخرين، يجب أن لا يغتر بنفسه، فالكريم حقا لا يتكبر أحبتي على الآخرين، بل يشكر الله ويسأله لأن يوفقه لمزيد من الكرم.
عجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
يعيش بينا وينشر السرور. طبيب حينا يحبنا كثيرا، يعيش
الشطار. في بداية السنة الدراسية كنا فرحين بالكتب الدراسية الجديدة. في اليوم الأول طلبت منا المعلمة أن نغلف الكتب ونحافظ على نظافتها، ولا نكتب ونرسم عليها، وأيضا لا نمزقها. عندما عدنا إلى البيت طلبنا من أمي أن تساعدنا في تغليف كتبنا. ذات يوم يا أصدقائنا الحلوين، وبينما كنت أدرس مع صديقتي وداد، رأيت كتابها. هل تعلمون ماذا رأيت؟ أخ يا إلهي، رأيتها قد كتبت ورسمت أشياء على كتابها. فقلت لها: لماذا فعلت هذا بكتابك؟ قالت: إنه كتابي وأنا حرة أفعل ما أشاء. قلت لها: وداد، ألم تطلب منا المعلمة المحافظة على نظافة كتبنا؟ قالت وداد: لقد نسيت. ثم سألتني: هل تعرفين لماذا طلبت المعلمة منا ذلك؟ قلت لها: لا يا وداد، لكن لنسألها غدا. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي، قلت لي إن الأرض تدور حول الشمس، أليس كذلك؟
نعم يا ولدي.
إذن أخبرني يا أبي، لماذا تختلف درجة الحرارة في فصول السنة؟ وما هو سبب زيادة حرارة الجو صيفا وبرودته شتاء؟
كما قلت لك يا أحمد يا ولدي، الأرض تدور حول الشمس،
نعم،
ولكن الذي يسبب حدوث الفصول الأربعة، الربيع والصيف والخريف والشتاء وتعاقبها، هو ميلان الأرض.
ميلان الأرض؟
نعم، أو في الحقيقة ميلان محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس.
إذن اشرح لي تأثير ميلان الأرض يا أبي.
نعم يا أحمد، عندما يكون محور الأرض مائلاً، فإن نصف الكرة الأرضية الشمالي أو الجنوبي يصبح قريبا من الشمس، فترتفع درجة حرارته ويكون الفصل فيه صيفا.
صيفا.
نعم. وأما نصف الكرة الأرضية الآخر الذي يكون بعيدا عن الشمس، فتنخفض الحرارة فيه ويكون فيه الفصل شتاء.
طيب، ولكني لم أفهم بعد، كيف يتغير الجو في منطقة ما من الصيف إلى الشتاء؟
نعم يا أحمد، نعم، هذا سؤال ذكي. إذن اسمع جيدا. قلت لك إن الأرض مائلة، أي أن محورها مائل،
نعم،
ولكنه ليس ثابتا، فهو متغير، بحيث إن نصف الكرة الأرضية الذي كان قريبا من الشمس يبدأ بالابتعاد شيئا فشيئا، والنصف الآخر يبدأ بالاقتراب، وعندها يعتدل الجو فيحل فصل الربيع والخريف.
يا إلهي.
نعم، ثم يبتعد النصف الأول عن الشمس أكثر فيحل فيه الشتاء.
الشتاء.
ويقترب النصف الثاني من الشمس أكثر فيحل فيه الصيف.
هل تقصد يا أبي أننا عندما يكون عندنا صيف، فإن النصف الجنوبي من الكرة الأرضية يكون فيه شتاء؟
نعم يا ولدي، هذا صحيح.
لم أكن أعلم ذلك يا أبي، شكرا على هذه المعلومة، شكرا لك.
لا شكر على الواجب.
أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ قلت لكم يا أصدقائنا إن المعلمة كانت قد طلبت منا المحافظة على كتبنا، ولكن صديقتي وداد نسيت، وكنا قررنا أن نسأل المعلمة عن السبب. في اليوم التالي سألنا المعلمة، قلنا لها لماذا طلبت منا المحافظة على كتبنا؟ قالت
أها، هذا سؤال جيد يا أحبائي، اسمعوا يا بنات، سأخبركم بالسبب. لقد طلبت منكم ذلك لأنكم عندما تنجحون سأطلب منكم التبرع بكتبكم إلى المدرسة، وسوف نجمع الكتب النظيفة فقط ونقوم بإرسالها إلى المناطق الفقيرة في القرى والأرياف لتوزع مجانا على الطلبة والطالبات هناك ليستفيدوا منها. لهذا يا أعزائي الحلوين طلبت منكم المحافظة عليها وألا توسخوها ولا تمزقوها. حسنا يا أعزائي.
فقلنا أنا ووداد حسنا يا معلمتنا الطيبة. أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة؟ هل تذكرون ماذا كانت حجورتنا؟ طيب أنا سأقولها لأصدقائنا الذين لم يسمعوا الحجورة في بداية البرنامج. حجورتنا كانت: ما هي الأرض التي ما ظهرت إلا مرة واحدة في الدهر؟ وقلت لكم بأن حجرتنا متعلقة بقصة النبي موسى عليه السلام. إذن فكروا جيدا يا أصدقاء. لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أعزائي المستمعين، ألتقي بالفتى اليافع جمال رايكان من العراق. السلام عليكم جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جمال، كيف تحافظ على الكتب المدرسية؟
يعني نحافظ عليها، ما نرميها بالأرض. نعم. ولا نكتب عليهن، يعني نشخبط عليهن ونشققهن. نعم. نحافظ عليهن.
لماذا؟
لأن الكتب مو بس راح أدرس بيهن، بعدك وغيره راح أدرس بيهن.
طيب، إذا مزقتها أو إذا كتبت عليها ماذا يحدث؟
يعني الطالب الثاني راح يجي غيره ياخذ نظرة غير سلبية عليه. يعني الكتاب اللي مزق ومكتوب عليه وهاي ما تصير عندي قابلية للدراسة، بس إذا الكتاب نظيفة وزين يعني أقدر أدرس به وصير عندي قابلية للدراسة.
شنو تقصد من القابلية؟
يعني أقدر عندي واسع وشوق الدراسة.
طيب، إذا رأيت أحد الأصدقاء أو أحد الأشخاص يمزق دفتره بسرعة يكتب على كتابه، كيف تنصحه وماذا تقول له؟
أنصحه بأن يحافظ على الكتب مالته، لأنه مو بس هو راح يدرس بهن، وخليه يحافظ عليهن.
نعم. طيب جمال، هل لديك نشاطات مدرسية؟ هل مثلا تحفظ قصائد؟
نعم، نحفظ قصائد لأن مطلوب عنا بالمدرسة بالكتب نحفظهن.
يعني فقط الموجودة بالكتب.
يعني الموجودة بالكتب.
شكرا جمال رايان.
كما سمعتم يا أصدقائنا الحلوين، إن الكتب التي تدرسون فيها قد تنفع غيركم، لهذا علينا كلنا أن نحافظ على نظافة كتبنا المدرسية. لهذا علينا جميعا أن نحافظ على نظافة كتبنا المدرسية، وبعد أن ننجح إن شاء الله نتبرع بها إلى الطلاب والطالبات في المناطق المحرومة ليدرسوا بها. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين،
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله.
حسنا يا جدتي، لنبدأ بفقرتنا دنيا الحروف. يا جدتي،
نعم.
سأبدأ بتحريك الدولاب. ها؟
وقد خرج منه الحرف الأول من حروف اللغة العربية بقامته الرشيدة.
إذن إنه حرف الألف.
نعم هذا صحيح، وأي كلمات تبدأ بهذا الحرف؟
الكلمات هي يا جدتي أرنب، أبريق، أنيا. إذن إشارة، الأب والأخ، أقلام، وفي الألوان أبيض أسمر والكثير من الألوان والكلمات.
أحسنت يا عزيزتي.
وما هي معلوماتك التي تقدمينها لنا؟
سأذكر لك قصة من قصص الأنبياء، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز القرآن الكريم.
واو، إنها قصة نبي ومن القرآن الكريم.
نعم يا عزيزتي، لتكون لنا عبرة نأخذ منها دروسا تقوي إيماننا وتهدينا إلى صراط المستقيم.
جدتي،
نعم.
وعن أي نبي ستتحدثين؟
من أعظم القصص التي ذكر الله سبحانه وتعالى، والتي بها عبرة رائعة نقتدي بها ونطبقها في حياتنا، هي قصة النبي أيوب عليه السلام ومدى صبره على ما ابتلاه رب العالمين من بلاء المرض حكمة منه، لتكون لنا موعظة حسنة نقتدي بها.
النبي أيوب عليه السلام صبره على البلاء.
نعم يا نرمين، كان النبي أيوب عليه السلام يمتلك أموالا هائلة، حيث كان يمتلك العديد من المواشي والأنعام والعبيد والأراضي الواسعة.
وما هو الابتلاء الإلهي في ذلك يا جدتي؟
لا تتسرعي يا عزيزتي، أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر صبر سيدنا أيوب عليه السلام. فابتلاه بمرض لم يبقه سليما إلا في قلبه وعقله ولسانه، كما أنه فقد أبناءه وخسر أمواله الطائلة التي كان يمتلكها، حتى أصبح رجلا ضعيفا لا حول له ولا قوة، ولم يعد أحد يزوره من أقاربه وأصدقائه سوى زوجته التي كانت له زوجة صالحة وبارة به، ظلت ترعاه طيلة فترة مرضه. وبالرغم من كل المصائب التي حلت به عليه السلام، فلم يتوانى عن حمد الله وشكره، وازداد صبره صبرا كثيرا إلى أن أصبح يضرب له المثل في صبره.
هذا عجيب، سأذهب لأقرأ المزيد عن قصة النبي أيوب عليه السلام وأتعلم منها الدروس والعبر.
حسنا.
شكرا لك يا جدتي.
حسنا يا عزيزتي، حسنا.
عن الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ ماذا؟ ماذا تقولون؟ كلكم عرفتوا حل الحجورة؟ الله، أحسنتم يا شطار، بارك الله بكم. لكن دعوني يا أصدقاء أن أخبركم بالحل حتى تطمئنوا بالجواب. حسناً، أولاً حجورتنا كانت ما هي الأرض التي ما ظهرت إلا مرة واحدة، وقلنا لكم بأنها متعلقة بالنبي موسى عليه السلام، وأيضاً ذكرت في القرآن الكريم. أحسنتم يا أصدقائنا، جواب حجورتنا هو البحر الذي فلقه الله تعالى لموسى عليه السلام فعبره مع قومه. شكرا لكم يا أصدقائنا الحلوين. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب الجميع إجابة استنصار الفلسطينيين.
إن الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم ونهضته الشجاعة المظلومة واجبنا الإسلامي جميعا. ثمة شعب مسلم دام الوجه يستنصر اليوم الأمة الإسلامية من وسط ساحة المعركة. إنني لا أنسى صرخة تلك المرأة الفلسطينية التي نادت بصوت مبحوح أمام كاميرا المراسل: يا للمسلمين! يجب على جميع المسلمين والعرب أن يدافعوا عن شرعية كفاح الشعب الفلسطيني، ولا بد من التأكيد على هذه القضية في المحافل الدولية، أن الناس العزل الذين سلبت حقوقهم وباتوا تحت وطأة الاحتلال يحق لهم الكفاح من أجل إحقاق حقوقهم. لذلك فإن استمرار الشعب الفلسطيني في الانتفاضة والمقاومة هو حقهم الشرعي الذي تحترمه القوانين الدولية أيضا، حتى وإن كانت هذه القوانين غالبا ما تفسر لصالح إرادة الاستكبار والقوى العالمية للأسف. واجب المسلمين. إن حديثنا وقضيتنا اليوم هي قضية فلسطين من الناحية الإسلامية، على أنها قضية أساسية وفريضة واجبة بالنسبة إلى كل المسلمين، ونحن منهم. وقد صرح جميع علماء الشيعة والسنة الماضين أنه إذا احتل أعداء الإسلام جزءا من الوطن الإسلامي فمن واجب الجميع أن يدافعوا عنه لاستعادة الأراضي المغتصبة، ولكل واجبه حيال قضية فلسطين كيفما استطاع. أولا، يجب عليه من الناحية الإسلامية، فالأرض أرض إسلامية قد احتلها أعداء الإسلام ولا بد من استعادتها. ثانيا، هناك 8 ملايين مسلم، بعضهم مشردون وبعضهم الآخر في الأراضي المحتلة، وضعهم أسوأ من المشردين، لا يجرؤون على التنقل بصورة طبيعية، ولا يسمح لهم بإبداء آرائهم ولا أن يكون لهم ممثل في إدارة بلادهم، وفي أحيان كثيرة يمنعون من أداء صلاتهم. وقد هددوا المسجد الأقصى قبلة المسلمين وأحرقوه عدة مرات، ثم راحوا يحفرون تحته ويفعلون أفعالا غير سليمة، ويريدون أساسا إخراج المسجد الأقصى قبلة المسلمين عن شكله الإسلامي، وهذا ما يحمل المسؤولية على عاتق المسلم، ولا يتأتى لأي مسلم أن يتقاعس عن أداء هذا الواجب، ولا بد من العمل بالتكليف كل بمقدار وسعه. العلاج بيد المسلمين. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 1991: إن علاج هذا الخطر بيد المسلمين حقيقة، حيث يتسنى لهم عبر مساعدتهم الحقيقية للمجاهدين المسلمين أن يمنحوا لنهضتهم الداخلية في فلسطين مزيدا من القوة والحسم، ويتأتى لهم كذلك الحؤول دون تفاوض دول المنطقة مع الكيان الصهيوني تبعا لما ترمي إليه وتفرضه أمريكا. وما قام به المسلمون الأبطال في لبنان من أعمال تضحية ورجولة أدت إلى ضعف الصهاينة المتغطرسين ووهنهم لمرات عدة، شاهد صدق على أن الشعوب والشباب المؤمنين قادرون على القيام بالكثير من الأعمال الجبارة. واجب المسلمين دعم وتجهيز المجاهدين. هذا هو واجبنا وواجب جميع البلدان الإسلامية، فإن قضية فلسطين لا تختص بالعرب والمجاورين لفلسطين، بل على كل المسلمين في العالم وفي أي بقعة من أرجاء المعمورة أن يشعروا بالمسؤولية تجاه القضية الفلسطينية. وإن من يحارب الدولة الصهيونية الغاصبة من الداخل أو الخارج حقيقة لا أدعياء التحرر الذين وضعوا أيديهم في يد أمريكا وأعداء الإسلام، تجب على شعبنا وحكومتنا وعلى الشعوب والحكومات المسلمة الأخرى مساعدته بالمال والسلاح والإعلام، ويتحتم اليوم دعمهم مهما أمكن. وبما أننا لسنا من مجاوري فلسطين ولا يمكننا مقاتلة المحتل وجها لوجه، والآخرون الذين لا يقدرون على ذلك لعدم جوارهم أو لأي سبب آخر، يجب عليهم تجهيز المجاهدين، وهذا واجب ومحتوم على جميع المسلمين. وما لم يتحقق العمل بهذا الواجب لا يتم حل القضية الفلسطينية، وإن عمل به سيهزم الصهاينة وحماتهم لا محالة. وليعلم الرأي العام في العالم الإسلامي أن أمريكا والدول المستكبرة ليس بمقدورها أن تتدخل في قضايا بلادنا من منطلق الحرص والنصح والوساطة، فإن موقفهم هو موقف العداء ودعم الظالم والمعتدي، وإن واجبنا لا ينقضي أمده، بل هو واجب باق على عاتق الجميع. فلا بد من تجهيز الشعب الفلسطيني المسلم ودعمه والتعاطف معه ليستطيع مواصلة جهاده الباسل. وأقول لكم إن الشعب الفلسطيني اليوم قد أثبت عبر مقاومته وصموده وشجاعته وجهده الحميد أن الدم يستطيع الثبات أمام السيف، وسيثبت إن شاء الله أن الدم ينتصر على السيف. ينبغي عدم الغفلة أبدا عن الأخطار الناجمة عن وجود الكيان الصهيوني، ولذلك يجب أن تتوفر المقاومة على جميع الأدوات اللازمة لمواصلة مهامها. وفي هذا المسار من واجب كل الشعوب والحكومات في المنطقة وجميع طلاب الحرية في العالم تأمين الاحتياجات الأساسية لهذا الشعب المقاوم. فالأرضية الأساسية للمقاومة هي صمود وثبات الشعب الفلسطيني الذي ربى بنفسه أبناءه الغيارى المقاومين. تأمين احتياجات شعب فلسطين والمقاومة الفلسطينية واجب مهم وحيوي ينبغي للجميع العمل به. تقف القضية الفلسطينية اليوم في رأس القضايا السياسية للعالم الإسلامي والأمة الإسلامية، والدفاع عن فلسطين وتحريرها وإنقاذ الشعب الفلسطيني والجهاد والعمل في سبيل ذلك واجب في أعناق الجميع.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
روحا في القرآن. فأنا عبدك أنت الباري، آطف وارحم في إقراري. فأنا عبدك أنت الباري، ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متباهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار.
خمسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لم تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية، وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية. كتائب القسام تفرج عن أسر الاحتلال الأحياء ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة. المقاومة الفلسطينية تؤكد أن الاحتلال فشل خلال عامين وبكل قوة في تحرير أسره ورضخ لشروط المقاومة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن طهران لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية، وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية. وقال بقاي أن الترويكا الأوروبية أساءت استخدام آلية فض النزاعات بهدف فرض مطالب واشنطن على مجلس الأمن، واصفا هذا النهج بالمدمر وغير المسؤول. وفيما لفت إلى حوار طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على التزامها بالضمانات رغم عدم منطقية هذه الآلية، شدد بقايا على أن إيران لن تتردد في اللجوء إلى الدبلوماسية عندما تكون مثمرة وفعالة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تشارك في قمة شرم الشيخ، مؤكدا أن مطلبها الرئيسي هو وقف جرائم الإبادة وإنهاء الحصار على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليه. ودعا إسماعيل بقية المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى أن يراقب